الإمام ابن جدي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان
رحمه الله تعالى. اللهم صل على
النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا الكتاب هو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رفع الله درجته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء بما بين وجاهد وعلم وترك الناس بعده على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب يبين أصول الإيمان، وأصول الإيمان المراد بها أركان الإيمان، ويريد بها أيضا شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها، لأن الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان لها أصول، هذه الأصول هي التي تجمع شعبا كثيرة، كل أصل يجمع شعبا كثيرة. فلهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنظر إلى جهتين. جهة الأولى أن أركان الإيمان منها الإيمان بالرسل، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله، ذكر الصفات وما يتصل بذلك، ثم ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن، ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو أحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. الجهة الثانية أن حق النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه شعب كثيرة أو تتفرع منه شعب كثيرة، من جهة الإيمان به ومن جهة متابعته عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من شعب الإيمان. لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلقه بأصول الإيمان من الجهتين. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة كثيرة، دلت الآية والأحاديث على أنواع من الحقوق له عليه الصلاة والسلام. فأعظم حق له عليه الصلاة والسلام وأوجب حق له الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا، صادق مصدوق، وأن ما جاء به حق من عند الله جل وعلا. فالشهادة له بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، أن هذا من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. لهذا أعظم الحسنات حسنة التوحيد، وحسنة التوحيد أعظمها تحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أن أبشع السيئات سيئات الشرك. لهذا أعظم حق له عليه الصلاة والسلام هو الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه، وأنه جاهد في الله حق جهاده. فحقه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يشهد له بالشهادة الحق. ثم من ثمرات ذلك أن يطاع عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل جل وعلا طاعة الله وطاعة رسوله تجب استقلالا لما لله جل وعلا من حق عظيم في طاعته، ولما لرسوله عليه الصلاة والسلام من حق أيضا عظيم في طاعته، إذ هو المبلغ عن الله جل وعلا. لهذا قال العلماء: كرر الله جل وعلا الفعل أطيعوا في حق الله وحق رسوله، ولم يأتي به في حق ولاة الأمر، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا إيش الآية؟ أطيعوا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك كرر الفعل. ولما جاء إلى ولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله تجب استقلالا فيما قاله الله جل وعلا في القرآن وأمرنا به أو نهانا عنه. كذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، لأنه عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن. وأما ولاة الأمر فإن طاعتهم واجبة في غير المعصية، ولكنها طاعة تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، إذ لا تجب طاعتهم استقلالا، فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه، بل لا بد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه أنه معروف في الشريعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطاعة: إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما يعرف في الشريعة. أما إذا أمروا بشيء مخالف لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام يعني في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. لهذا ألف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب نفيس، نقل عنه ابن القيم نقولا كثيرة في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونقل أيضا عنه في بدائع الفوائد وفي غيره. وقد ذكر الله، قال الإمام أحمد، ذكر الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضع في القرآن، وهذا لا شك مما يؤكد الأمر جدا. ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معناها أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يحكم بالكتاب والسنة في الإنسان، يعني نفسه يحكم بهما، وكذلك يعني في نفسه، وكذلك في أقضية الناس وما يفصل فيه بينهم، وسواء في ذلك المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولهذا جاء الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين، جاءوا ولم يحكموا في الواقع السنة، وإنما عارضوها بعقولهم، وقد فرطوا في حق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يطاع، وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام تبعا لطاعة ومحبة الله جل وعلا، لأنه رسول الله جل جلاله وتقدست أسماء. ومن حقه عليه الصلاة والسلام